بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم ما بعد، ما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف للطلاق بحسب الوقت الذي يقع فيه، فذكر في الماضي والمستقبل ولم يذكر الحال. إذا طلق الإنسان في الحال، لأن هذا هو الأصل، أن الطلاق يقع في الحال، إذا أراد أن يطلق طلق في الحال. أما أن يطلق في الماضي أو في المستقبل فهذا وإن وقع فهو قليل، فالمؤلف لم يذكره هنا في العنوان، وكان ينبغي أن يذكر. قال: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال أنت طالق أمس، هذا خبر، والأصل في الطلاق أنه إنشاء، أن الإنسان ينشئ هذا الطلاق. أما إذا قال أنت طالق أمس فهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. أو قبل أن أنكحك، فهذا أحدهما لا يقع لأنه في الماضي، والثاني لم يقع لأنها ليست زوجة، والطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، أما قبله فإنه لا يقع لأنه لم يصادف محلا فلا يقع. قال: ولم ينوي وقوعه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي أو قبل أن أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلا، المرأة يعني، وفي الثاني لم تكن طالقا قطعا، فإن قوله أنت طالق في وقت قد مضى ولم تكن طالقا إخبار كاذب أو إنشاء باطل، إخبار كاذب أو إنشاء كاذب. فإذا لم يصح إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لكن لو قصد بذلك أن يقول أنت طالق بالأمس والآن، فإذا لم ينوي وقوعه في الحال لم يقع طلاق. نعم.
وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل.
وإن أراد بطلاق، يعني أراد بقوله أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، أراد الإخبار عن طلاق سابق منه، أو قوله قبل أن أنكحك بطلاق سبق من غيره، يكون تزوج هذه المرأة وهي مطلقة من غيره، وأمكن ذلك قبل، وإذا لم يمكن لم يقبل. إذا أمكن يعني بالفعل أن هذه المرأة كانت متزوجة من رجل آخر وطلقها وقال أنت طالق قبل أن أنكحك، قبل منه ذلك إن أمكن. نعم.
فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.
إن مات هذا الشخص قال أنت طالق أمس أو نحو ذلك، أو جن مات قبل أن يفسر هذا الذي قاله، أو جن أو خرس يعني لم يتكلم، قبل قبل بيان مراده لم تطلق هذه المرأة. زوجها قال لها أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك، ولم نعرف مراده من ذلك لكونه مات أو لكونه جن أو لكونه خرس، فلم تطلق. نعم.
وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع.
نعم. وإن قال طالق ثلاثا، نلاحظ هنا أولا أنه يجب عليه أن يعتزلها من حين قوله ذلك، لأن لا ندري متى يقدم زيد، ولكنها لا تسقط نفقتها بهذا التعليق لأنها محبوسة لأجله. قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. لم تطلق يعني قال طالق قبل قدومي بشهر، قال ذلك مثلا في الثالث من رجب قبل قدومه فقدم مثلا في الثلاثين أو ما أشبه ذلك من رجب، لم تطلق في هذه الحالة. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. وبعد شهر يعني جاء شهر ونصف ساعة حتى الذي يمكن أن يقع فيه لفظ الطلاق، فإنه يقع الطلاق عليها حينئذ. نعم.
فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة.
هذه تحتاج إلى تركيز. هو قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، قبل أن يقدم بشهر. فإن خالعها بعد اليمين بيوم أو بعد هذا اللفظ بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع. لماذا؟ لأن هنا الطلاق لم يأتي وقته، لم يأتي الطلاق، فطلقها بعد يوم وجاء بعد شهر ويومين، فيكون صح الخلع لأنها كانت زوجته حينئذ، فوقع الطلاق عليها. وعكسهما بعد شهر وساعة، بعد شهر وساعة، لأنه لم يكن الوقت قد مضى وقت الطلاق، وبعد يوم فأصبح الآن عندنا أقل من شهر، أقل من شهر، فبان أنها كانت لم تكن زوجته حينئذ، لم تكن زوجته حينئذ، فلم يقع عليها، فلم يقع الخلع، وإنما تقدم الطلاق. في الأول تقدم الخلع على الطلاق فصح، والثاني الطلاق الخلع لم يوافق زوجة فلم يصح. نعم.
وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.
يعني إن قال أنت طالق قبل موتي فإنها تطلق في الحال، لأن الآن هذا قبل موته، يعني قبل موته يصدق على ما بعد لفظه إلى أن يموت، قبل موته يصدق على ما بعد لفظه، أنت طالق قبل موته، وكلنا الآن في قبل الموت. لكن العلماء نبهوا على مسألة أخرى، لو قال أنت طالق قبيل موتي، قبيل موتي، قالوا لا تطلق إلا قبيل موتي يعني بقليل، أما قبل موتي هذا اللفظ إذا أضيف أفاد العموم في الزمان، فيصدق على جميع الوقت. وعكسه معه أو بعده، أي لا يقع الطلاق، فلا يقع لو قال أنت طالق مع موتي، لأن هنا يجب عليها أمر آخر، الفراق ليس بسبب الطلاق وإنما بسبب الموت، مع الموت أو بعده. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق.
وأنت طالق أي إن طرت بنفسك، هذا لا يعنون به الطيران الآن بالطائرات ولا الصعود إلى السماء عن طريق ما يعرف بالفضاء أو غير ذلك، ولا قلبت الحجر ذهبا بما يدخل في المصانع وتكسير والكشف عن الذهب، لكن أنت الآن يعني طرت، ومعلوم أن الإنسان لا يطير، فعلقه بمستحيل، أو صعدت في السماء يعني بدون شيء، أو قلبت الحجر ذهبا يعني بدون شيء، أما مع دخول هذه الصناعة فلا يدخل، لو فعلت ذلك لحصل الطلاق. الشاهد في هذا أنه إذا علق الطلاق على شيء من المستحيل لم تطلق، لأنه لم يقع منها ولن يقع منها ذلك. نعم.
وتطلق في عكسه فورا، وهو مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء
يعني
ونحوهما.
العبارة فيها شيء، وتطلق في عكسه فورا أي عكس المستحيل عادة، أو المستحيل لذاته، مثل إن لم تطيري فأنت طالق، إن لم تطيري فأنت طالق، ومعلوم أنها لا تطير فيقع الطلاق، وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، قال يعني لا أن تطيري أو إن لم تطيري، نفى المستحيل فهذا يقع. وقول المؤلف مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، هذا ليس من النفي، هذا اللام، هذه اللام الموطئة للقسم، أي والله لأقتلن أو والله لأصعدن، فهي لا يصرح مثالا. نعم.
وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
لغو، طالق اليوم إذا جاء غد، وكيف يأتي غد وهو في اليوم؟ هذا كلام لغو لا يعتبر. نعم. ولا يقع طلاق.
وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال.
إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، لأنه من الشهر، لأن هذا من الشهر.
وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله.
أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، لأن غدا والشهر يتحقق بدخول أوله. إذا قال أنت طالق في غد، فأول ساعة من الغد تطلق منها فيها المرأة، السبت في أول ساعة من في أوله، رمضان كذلك، لأن هذا يحصل به دخول الشهر أو دخول اليوم. نعم.
وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل،
يعني أردت آخر الكل، آخر مثلا السبت أو آخر غد أو آخر رمضان، قبل منه، أردت دين وقبل، دين يعني جعل فيما بينه وبين الله عز وجل أنه ما أراد إلا ذلك، وقبل منه هذا القول، وهذا تقدم معنا أنه يقبل فيما بينه وبين الله، لكن في الحكم هذا أمر آخر. نعم.
وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع.
وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، عند انقضاء ذلك الشهر يعني إلى آخر الشهر، هذا المفهوم، إلا أن ينوي في الحال فيقع. نعم.
وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا،
يعني في آخرها، في آخر السنة. فإذا قال أنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، إذا قال هذا مثلا في محرم فتطلق في آخر ذي الحجة. نعم.
فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
أيوه، إلى آخر السنة، إذا قال إلى آخر السنة، آخر السنة معلوم أنه هو شهر ذي الحجة. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم.
نعم. ومثل قال إلى شهر، ها، ثم خالعها قبل المدة، قبل المدة، أيوة قبل مدة الطلاق، لأنه لو جاء هذا وجلس ساعة بعد الشهر انتهى، ها، لكن هذا خالعها قبل ذلك فوقع عليها الطلاق على زوجته، هي لم تطلق منه الآن، شايف؟ فوافق الخلع أنها زوجة فصح وسبق الطلاق، لكن لو وقع الطلاق ودخلت في مدة الطلاق انتهى، هذا المقصود.
إشارته هنا إلى السنة باللام وبغير اللام، ما الفرق بين الحالتين؟
لا يختلف. إلى سنة، إذا قال إلى سنة، هب أنه قال ذلك في رجب، ها؟ قال إلى سنة، والسنة متى تنتهي؟ إذا كان مع بداية رجب في جماد الآخرة، ها؟ فهذه إلى سنة مطلقة من تاريخ كلام. أما إذا قال إلى آخر السنة، ومعلوم أن آخر السنة هو ذو الحجة،
شهر معين،
أي نعم، هذا المعنى، 12 شهرين إذا أطلق. إذا قال في آخر السنة، حتى لو كان هذا قاله في رمضان، إذا قال إلى آخر السنة، نعم نعم آخر السنة. احنا تكلمنا عن هذا الأمر، وأنه يجب صيانة هذا اللفظ من الابتذال، وأن لا يكون الإنسان يستعمل هذا اللفظ على لسانه، لأنه في حماية أو في صيانة اللسان عن هذا اللفظ في حماية للنكاح ولهذا العقد والميثاق الغليظ، أن لا يكون الطلاق أن يقيم امرأته وأن يجلسها بالطلاق وأن يهددها بالطلاق، إن دخلت فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، فتصبح الحياة مهددة بهذا الطلاق. فالأصل أن الإنسان لا يذكر هذا الطلاق، وقلنا قبل ذلك الأصل أن يضعه في صندوق وأن يغلق عليه لفظ الطلاق. هناك تهديدات كثيرة بغير الطلاق، لا تعرض حياتك بسبب التهديد، احلف، قل والله لا تفعلين كذا او نحو ذلك من العبارات التي فيها قسم، فهذا وارد، او لا اتي بالشيء الفلاني، او لا اذهب بك الى اهلك، او ما اشبه ذلك، يعني من الالفاظ التي لا يترتب عليها شيء طلاق. اما أن يجعل هذا الطلاق هو الملاذ في التهديد، فهذا خطأ وخطر على الحياة. لو كان الإنسان أراد لفظ الطلاق أن لا يوقع الطلاق، لكنه أراد التخويف أو ما أشبه ذلك، فهذا العلماء يقولون فيه كفارة يمين، أنت طالق إن فعلت كذا، بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه يقع الطلاق، وهذا بحسب نيته ماذا أراد، يعني لا بد أن يسأل أنت ماذا أردت بلفظ الطلاق، أردت التهديد أو أردت وقوع الطلاق بالفعل، لو فعلت كذا تريد أن توقع الطلاق عليها؟ قال أنا لا أريد أن أوقع الطلاق، إنما أريد أن أخوفها. نقول لا تفعل مرة أخرى، وإذا فعلت فعليك كفارة يمين عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. فيجب الإنسان أن يصون هذا اللفظ من الابتذال، والله أعلم. نعم نعم. حلف بالطلاق
هو غضبان، يعني زعلان، طلق وهو زعلان أو غضبان.
هو ما في، أنا نحن دائما نقول ما في أحد يطلق زوجته وهو يضحك، كل واحد يطلق زوجته وهو غضبان. والعلماء أحيانا يقولون هذا لفظ الطلاق وما أشبهه في بعض القرائن، حتى بعضهم قال لا يحتاج إلى نية إذا كان في حال غضب أو ما أشبه ذلك. وطلاق الغضبان يجب أن يفهم الناس أنه على مراتب الغضب، فمبادئ الغضب التي يعقل فيها الإنسان ما يقول يقع الطلاق، وحالة التي يغلق فيها على الإنسان ولا يدري ما يقول، بحيث لو سئل ماذا قلت يقول لا أدري، وهذا يقع لكن يقع نادرا لا يقع لكثير من الناس. فهذا الذي قال بعض العلماء إنه لا يقع في هذه الحالة، لأن الإنسان لا يدري ما يقول. وحالة متوسطة هو قد يكون الغضب اشتد به لكنه يريد أن يؤذي هذه المرأة بالطلاق، ولم يفكر في العواقب ولا فيما يترتب على ذلك، فهذا في خلاف، والظاهر أنه يقع في هذه الحالة ما دام الإنسان يدرك. فالإنسان أن يتنبه، ويجب هذا الكلام الذي ذكرناه أن لا يخدع الإنسان نفسه، الذي يأتي إلى المفتي يسأله يقول يسمع أن الطلاق له ثلاث حالات، فيقول يا شيخ أنا طلقت وأنا لا أدري ما أقول، فيقول لا يقع منك الطلاق. هذا المفتي حكم بظاهر الأمر بحسب ما ظهر له، لكن قد يكون الإنسان يعلم أنه حين قال هذه الكلمة يعلم المقصود منها فيقع عليه الطلاق. فالقاضي أو المفتي لا يحل له ما حرم الله عز وجل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما يقول للمفتي، يقول يا شيخ أنا حلفت بالطلاق لكن ما قصدي أن أوقع الطلاق، وهو في قصدي يعلم أنه أراد أن يوقع الطلاق، لكن لما ذكر له هذا التفصيل اختار الجانب الأسهل له. وهذا لا يرضى مسلم أن يعاشر أهله بالحرام، ولهذا يسأل هو. فالمفتي يفتي بحسب ما يظهر له وما خفي علمه عند الله عز وجل، ثم هذا المطلق يعلم ماذا قال وفي أي حالة قال ذلك الكلام. نعم. هذا الحديث فيه كلام كثير، ولا يتصور من عمر أن يخالف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر. هل تتصور أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أراد بهذا الطلاق أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن كان الغالب أن الناس يطلقون واحدة، ها؟ أن الثلاث لا يطلقون الثلاث، ها؟ ثم لما جاء وتساهل الناس بدأوا يطلقون بالثلاث، هذا على قول أن هذه الثلاث، أن وقوع الثلاث جائز كما هو الحال عند بعض العلماء عند الحنابلة وعند الشافعية أنه يجوز أن يطلق بالثلاث، وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة أنه قال يجوز أن يقول ثلاث، هي حق له، فإن شاء عجله وإن شاء أخره، لكن هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ هذه التي محل خلاف، والجماهير على أنه يقع ثلاثا، جماهير أهل العلم. ولا نقول يعني مهما كان هذا القول يا إما أجلا، فإن ما عليه الجمهور بل الأئمة الأربعة أن الثلاث تقع ثلاثا، هذا الذي عليه الأئمة الأربعة، ولا يظن بهؤلاء أنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من العلماء من قال أن الثلاث تقع واحدة، واستدلوا بأدلة كثيرة استوفاها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تقع واحدة. وهذه المسألة من أكثر المسائل إشكالا في باب الطلاق، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعفي نفسه من الإفتاء بها، لا يقول ثلاثا ولا واحدة، فإذا جاءه سائل أحاله على العلماء وكفى، لأن الأدلة فيها قوية من الجانبين، ولا نسفه آراء أحد من العلماء، فأولئك لهم نظر. وهذه الثلاث حديث ابن عباس هذا أجاب عنه العلماء، منهم الماوردي في الحاوي أجاب عنه في ظني على ما أذكر من أربعة أوجه بينها ونقلها عنه العلماء، وكثير من أئمة الإسلام كابن عبد البر وغيره، وهم أئمة وعلماء، لا يقال إن هؤلاء جهلوا هذا الحكم وأنهم ما عرفوا هذا. في الصحيح كلام صحيح مسلم كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال أرى أن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. بعض العلماء أجاب عن هذا أنه رأى ذلك من باب المصلحة، لكن هذا ربما يبعد، لأن المصلحة إذا خالفت نصا لا تعتبر، والله أعلم. نعم،
يعني هذه المسألة في مسألتين.
نعم،
هذه المسألة في مسألتين، هل يجوز لها أن يأتي بالثلاث مرة واحدة؟
نعم.
وهل تحسب مرة أو ثلاث؟
نعم نعم، ذكرنا أنه هل يجوز أو لا يجوز. العلماء لهم قولان، منهم من يرى أن هذا بدعة وأنه محرم وأنه لا يجوز، ومن العلماء من رأى أن ذلك جائز، وسدلوا بقصة العجلاني لما طلق امرأته وكان قد لاعن منها فطلقها ثلاثا، وهذا متفق عليه، فرأوا أنه يجوز الطلاق، وهذا كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وأولئك يجيبون عن أن العجلاني قد حصل الفراق باللعان، فالطلاق لم يصادف محلا أصلا، فالمسألة يعني محل خلاف، وهي من أكثر المسائل إشكالا في باب الطلاق، والله أعلم. وهناك مسائل أخرى تتبعها يعني فيها نوع من الإشكال، والله أعلم. نعم.
وهل يوجه قول عمر رضي الله عنه على أنه سد للذريعة أو معاملة بنقيض القصد؟
ولو كان الذريعة تعمل في المباح، الذريعة تعمل في المباح لئلا يتخذ طريقا إلى المحرم، نمنع المباح لأنه محرم، أما أن نحرم الحلال أو نعكس نحل ما حرم الله، لأن هذه مسألة ليست سهلة. البعض لا ينظر إلى الطلاق، ينظر إلى أنه ألفاظ، لكن أنت إذا قلت هذه المرأة تطلق أو لا تطلق فمعنى هذا أنك تحرم زوجها منها وأنك تبيحها لسائر الأزواج. إذا قلت هذه المرأة هذا الطلاق لا يقع، أحللتها لزوجها لهذا الذي طلقها، وقد تكون حراما عليه. فالمسائل مسائل الطلاق، الإنسان إن وجد مخرجا وإلى الخروج من هذه المسائل وأن يكلها إلى غيره من أهل العلم لكان هذا هو الأولى. الإنسان لا يستطيع أن يتحمل في رقبته أنه أحل امرأة لرجل لا تحل له، أو حرم امرأة على رجل تحل له، كلا الأمرين يعني فيه خطورة. ولذا ينبغي الإنسان أن يقف عن هذه المسائل وأن يحيلها إلى العلماء. إذا جاء رجل وقال طلقت طلقة واحدة وكيف الرجع، أفتيناه بذلك. إذا قال طلقت ثلاثا نقول اذهب إلى المفتي واستفته في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. نقرأ الفاتحة، التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة ندعو للميت، وفي الرابعة نسلم فقط، أو ندعو دعاء عاما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
في مسألة الاستثناء في الطلاق، لو قال ثلاثا إلا اثنتين يستثنى الأكثر.
طبعا هذا معلوم عند الحنابل، الاستثناء الأكثر لا يجوز ولا يقع، يعتبر لغوا. وعند جماهير أهل العلم أنه يقع مثل هذا. دعاء الاستفتاح، الأصل أنه ما في دعاء استفتاح.
مسألة الاستثناء من الاستثناء، هل ترد هذه مسألة أصولية أم فقهية؟
هي أصولية أصلا،
الاستثناء من الاستثناء.
لو علي عشرة إلا ثلاثة، إلا ثلاثة كم لهم؟ عشرة إلا ثلاثة سبعة، إلا ثلاثة بقي أربعة.
أربعة.
نعم.
صحيحة.
صحيحة. نعم.
في أشار في مسألة تطليق العضو أو الجزء المشاع، قال تطلق أو طلق عضوا أو جزءا مشاعا، كم تطلق، واحدة أم ثلاثة؟
طلق، إذا طلق الجزء، عندنا نحن قلنا التبعيض في الأجزاء والتبعيض في لفظ الطلاق.
نعم.
تبعيض في الأجزاء، إذا طلق يعني من الأجزاء التي هي في حكم المتصلة فإنه يقع الطلاق على الكل، هي طالق يدها ويدها لا تنفصل عن جسمها، فهي طلقة
واحدة،
طلقة نعم هي طالق. لكن لو قال هذا الأصل أنها واحدة، لكن بالنية هي التي تجعلها ثلاثة. إذا قال طالق كذا شعرك، فإذا كان في حكم المنفصل كالشعر والأظفار قلنا في حكم المنفصل، فهذا لا يقع، لا يقع الطلاق. والتبعيض الطلاق نفسه، طالق نصف طلقة وربع طلقة، ما في عندنا نصف طلقة، تطلق طلقة كاملة. يعني اختيار ما لا يتبعض كاختيار كله، جزء ما لا يتبعض كاختيار كله. نعم.
ربما هذا شيخنا يشير إلى مسألة طريفة، وهي التبعض والتبعيض، ما الفرق بينهما؟ التبعض في الأحكام والتبعيض في الأحكام.
أنا عارف، لا أعرف شيء. نعم.
يعني التبعض قد يكون يطبق عليها بعض الأحكام دون البعض الآخر.
أنا قلنا أنه قد يكون في لفظ الطلاق التبعيض، وقد يكون في الأجزاء، في أجزاء الجسم. فأجزاء الجسم على قسمين، ما يعتبر من الجسم، إذا طلق ما لا تحله الحياة أصلا أو ما كان في حكم المنفصل فهذا لا يقع الطلاق، إذا كان في حكم المتصل وقع الطلاق. أما تبعيض لفظ الطلاق نصف طلقة وربع طلقة فهذا يقع طلقة كاملة، لأن لا تتبعض الطلقة، وما دام اختار النصف وهو لا يتبعض فهو كاختيار كله. نعم.
ربما في هذه التبعض والتبعيض مثلا لو طلقها واحدة رجعية تبقى فيها بعض الأحكام من الزوجية تتزين له أو تكلمه، هذا يسمى تبعض مثلا. لكن التبعيض مثل ما يكون في حق المكاتب جزء منه.
أنا لا أعرف الفرق هذا. نعم.
الشيخنا في مسألة الألفاظ المشتبهة تشتبه بالطلاق، مثل أنت علي حرام وما أحل الله علي حرام وغيرها، هل تطلق على الطلاق أو الظهار؟ ألا يحسن في مثل هذا أن يخصص تخصص الألفاظ، فما كان دالا على الظهار فيصرف إليه، وما كان على الحرام إلى اليمين، وما كان على الطلاق في محله حتى
هذا الاحتمال. هو هذا يعني. لكن هذه الألفاظ مشتبهة، خاصة التحريم هذا مشتبه باليمين، مشتبه بالطلاق، مشتبه بالظهار، ولهذا فيه ثلاث احتمالات. فإذا حرم عليه ما أحل الله، هل يكون ظهارا أو يكون طلاقا أو يكون يمينا؟ بحسب نية الإنسان، إن قصد به اليمين فهو يمين، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق.
ألا يمكن فيه التخصيص دفعا للاحتمال، فما كان من باب الحرام هذا يمين، وفي الظهار إذا جاء بلفظه نقول هذا ظهار، وفي الطلاق بألفاظه وكناياته.
لا، هو ذكر لفظ واحد، كيف نتحمل عالفة؟
مثلا لو قال أنت علي حرام، نقول هذا لا يشبه الظهار ولا يشبه الطلاق، فأقرب شيء إليه أشباهه به هو اليمين.
هذا إذا ما وجد، إذا ما وجد له نية، إذا ما وجد له نية نحمله على هذا. الأصل أنه يمين، لأن يعني نتحرم ما أحل الله له تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني بيّن أنه إذا حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له، قالوا من شراب أو طعام أو منكوح أو نحو ذلك، فإن له حكم اليمين. هذا الأصل الذي ذكره العلماء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.